بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أذل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واهزم الشرك والمشركين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 31 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى مسألة بعنوان انقسام العبودية إلى عامة وخاصة، انقسام العبودية إلى عامة وخاصة. وكما علمنا أن تلك العناوين من وضع المهذب لا من وضع المصنف. انقسام العبودية إلى عامة وخاصة، جزاك الله خيرا بارك الله فيك. يقول المصنف العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: العبودية نوعان، عامة وخاصة. فالعبودية العامة عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله عز وجل، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم. فهذه عبودية القهر والملك، عبودية القهر والملك. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. سورة مريم الآيات من 88 حتى 93. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذا يدخل فيه المؤمن والكافر، فالكل مربوب لله تعالى، عبد لله تعالى، المؤمن والكافر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم مكرون بالربوبية، وجميع الخلق مربوب للرب جل وعلا. ودي بنسميها يا جماعة العبودية العامة. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء. سورة الفرقان آية 17، فسماهم عباده مع ضلالهم: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء. لكن تسمية مقيدة بالإشارة: عبادي هؤلاء. وأما المطلقة فلم تجيء إلا لأهل النوع الثاني، وهم أهل العبودية الخاصة، وهم أهل الإيمان والاتباع والطاعة. وقال تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. سورة الزمر آية 46. وقال تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد. سورة غافر آية 31. وقال تعالى: إن الله قد حكم بين العباد. سورة غافر 48. فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة، تشمل النوعين. يبقى عندي النوع الأول من العبودية بتسمى عبودية القهر والملك، وهي العبودية العامة، وهي أن جميع الكائنات عبد وعبيد للرب جل وعلا، فلا يخرج عن ملك الله ولا عن قهر الله أحد من خلقه، سواء كان مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا، الكل مربوب لله رب العالمين. ودي بنسميها العبودية إيه؟ العامة. النوع الثاني هو العبودية الخاصة، والتي تسمى عبودية الطاعة والمحبة، عبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر. قال الله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. سورة الزخرف آية 68. وقال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سورة الزمر آية 17 و18. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سورة الفرقان آية 63 و64. وقال تعالى عن إبليس عليه لعائن الله: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. سورة الحجر 39 و40. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. سورة الحجر 42. فالخلق كلهم عبيد ربوبيته، وأهل طاعته وولايته هم عبيد إلهيته. يبقى نفرق بين العامة والخاصة، إن العامة عبيد الربوبية، جميع الخلق عبيد ربوبية، من خلقهم؟ الله. من يدبر أمرهم؟ الله. فالكل عبيد بهذا المعنى. وفي عندنا بقى اللي هم بتوع الألوهية بقى، أهل الطاعة، إن في عبيد ربوبية وفي عبيد ألوهية. عبيد الربوبية اللي أقروا أن الخالق المالك هو الله، الكون كله بيقر بذلك، جميع المخلوقات الكافر وغير الكافر، إن حتى مشركو مكة أقروا بذلك. والآيات كثيرة جدا في القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طب يا جماعة بتعبدوا الأصنام دي ليه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فما عبدوش الله حق العبادة، هم آمنوا أنه رب خالق لكن معبود لا، عبدوا غيره، فتسمى عبيد الربوبية. فجميع الخلق عبيد ربوبية. النوع الثاني عبيد الإلهية، لهم عبدوا الله حق عبادته، صدقوا خبره واتبعوا أمره واجتنبوا نهيه، وهؤلاء هم عبيد الإلهية، ودول اللي عبدوا الله العبادة الخاصة. يقول: ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقا إلا لهؤلاء، أي عبيد الإلهية. وأما وصف عبيد ربوبيته بالعبودية فلا يأتي إلا على أحد خمسة أوجه، عشان نفرق بين أهل الطاعة وغيرهم. دايما العبادة العامة دايما تيجي مقرونة بشيء معين، لما يذكر العبد يذكر مقرون بشيء معين، أحد خمسة أشياء عشان تعرف تفرق بين عباد الرحمن وغيرهم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما وصى عبيد ربوبيته بالعبودية فلا يأتي إلا على أحد خمسة أوجه، إما منكرا يعني يجي نكرا كقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. شوف كلمة عبد جت نكرة من غير ألف ولا ومن غير إضافة، عبدا خلاص. يبقى دي بتشمل إيه؟ عبيد الربوبية، كل الخلق بقى، كل الخلق. ماشي؟ طيب الثاني يجي معرفا بالألف واللام كقوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد. للعباد يبقى الكل، سورة غافر. كذلك إن الله قد حكم بين العباد، يبقى يشمل الكل. الثالث مقيدا بالإشارة أو نحوه كقوله تعالى: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، أشار إليهم لأن ده صنف ما عبدش الله، ماشي كده، خرج عن دائرة العبادة فأشار عليه عشان يفرق بينه وبين مين؟ من عباد الله الصالحين، فهي تيجي الإشارة عشان تميز. الرابع: أن يذكروا في عموم عباده فيندرجوا مع أهل طاعته في الذكر كقوله تعالى: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، سورة الزمر 46. الله يحكم بين جميع العباد، بين المؤمن والكافر، الطاع والعاصي، فيدخلوا يندرجوا تحته. يبقى يذكروا في عموم إيه؟ عباده، فيندرجوا مع أهل الطاعة في الذكر. النوع الخامس: أن يذكروا موصوفين بفعلهم، تيجي صفة من أفعاله كقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فشوف جايب لهم صفة من صفاتهم، أسرفوا يعني ابتعدوا عن الحق، اقترفوا الذنوب، اقترفوا المنكرات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، توبوا وارجعوا عشان تدخلوا فين؟ في زمرة عباد الله هم أهل الطاعة، سورة الزمر 53. وقد يقال إنما سماهم عباده إذ لم يقنطوا من رحمته، يعني لما يتوبوا بقوا عباد، عشان كده أرشدهم لإيه؟ للتوبة، وأنابوا إليه واتبعوا أحسن ما أنزل إليهم من ربه، فيكونون من عبيد الإلهية والطاعة بالتوبة طبعا. يقول: وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة لأن أصل معنى اللفظ الذل والخضوع. الذل والخضوع، شوف لنا الطفل اللي بيعمل بالليزر بره عشان النظر بس، الله يكرمك. طبعا معاك الشاف بره عمال إيه، الله يبارك فيه. يقول: وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة لأن أصل معنى اللفظ الذل والخضوع، لأن أصل معنى العبادة إيه؟ الذل والخضوع. يقال: طريق معبد إذا كان مذللا بوطء الأقدام، يعني دايما كده الطريق إما يكون غير مؤهل للمشي ما يسماش معبد. أنت يسمى معبد لما تسلكه الأقدام، تمشي عليه كتير يبدأ الطريق إيه؟ يبقى ممهد مذلل، فده اسمه طريق معبد. إنما غيره لا يسمى معبدا إذا كان في صخور أو غير صالح للسير بين الجبال وكذا، ما يسماش معبد. يبقى معبد تطلق على الطريق الإيه؟ اللي هو وطأته الأقدام كثيرا فأصبح سهلا ميسورا. فالعبادة بمعنى الذل والخضوع. يقول: وفلان عبده الحب، أي إذا ذلله، لكن أولياؤه خضعوا له وذلوا طوعا واختيارا وانقيادا لأمره ونهيه، وأعداؤه خضعوا له قهرا ورغما. وده الفارق، يعني أهل العبادة الخاصة خضعوا لربهم عز وجل اختيارا وحبا وتعظيما، إنما النوع الثاني خضعوا لله قهرا ورغما، هم تحت سيطرته وملكه ولا يخرجون عن ملكه جل وعلا وإن كفروا عنه. ونظير انقسام العبودية إلى خاصة وعامة انقسام القنوت إلى خاص وعام، والسجود كذلك. قال الله تعالى في القنوت الخاص: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، سورة الزمر 9. وقال في حق مريم: وكانت من القانتين، سورة التحريم 12. وهو كثير في القرآن. ده اسم القنوت الخاص، قنوت العبادة، الحب والسجود لله عز وجل، وطول القيام، لأن القنوت في اللغة بالتاء بيجي بمعنى إيه؟ إما طول القراءة وإما طول الدعاء. يعني القنوت بالتاء يطلق على الدعاء كما يطلق على طول القراءة. ولذلك في الحديث استدل به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على الدعاء في صلاة الفجر: ما زال النبي يقنط في الصبح حتى مات. الحديث هذا ضعيف، واتخذه الشافعي دليلا ولم يعرف أنه ضعيف رحمه الله تعالى، فكان من هدي الشافعي في صلاة الفجر القنوت، يعني الدعاء، لأنه استدل بهذا الحديث، تبين أن الحديث إيه؟ ضعيف فلا يستدل به، لأن الشافعي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال من قالوا بمنع أو بعدم القنوت في الفجر خاصة أنه وإن صح الحديث فالقنوت بمعنى طول القراءة، فالنبي عليه الصلاة والتسليم في صلاة الصبح كان يطيل القراءة، لأن قرآن الفجر إيه؟ مشهود، فكان عليه الصلاة والتسليم يطيل في القراءة في صلاة الصبح. فالقنوت في اللغة يحمل معنيين: إما معنى طول القراءة أي بمعنى العبادة وذكر الله تعالى، إما يحمل معنى الدعاء، معنى إيه؟ الدعاء. وهذا هو قنوت خاص، هو قنوت العابدين الذين عبدوا الله تعالى وأحبوه، ماشي كده. ومنه عن مريم عليه السلام: وكانت من القانتين، أي من العابدات. وهو كثير في القرآن. وقال في القنوت العام: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. هنا بمعنى الخضوع بقى، قانتون هنا بمعنى إيه؟ خاضعون، بمعنى خاضعون. يبقى مع أهل العبادة الخاصة يجي بمعنى طول الذكر أو الدعاء، أما مع العامة يطلق على إيه؟ الخضوع، يطلق على الخضوع. فمعنى القنوت في قول الله تعالى سورة الروم آية 26: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي خاضعون أذلاء، خاضعون أذلاء. وقال كذلك السجود، عندنا سجود خاص وعندنا سجود عام، واضح؟ في سجود خاص لأهل الإيمان وأهل الطاعة، وفي سجود عام. ويذكر الآيات فيها سجدات تلاوة، فهنقرأ الآيات أولا ثم نعفر وجوهنا بعد آخر آية للسجود لربنا عز وجل. وقال في السجود الخاص: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، سورة الأعراف 206. وقال تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، سورة مريم 58. وهو كثير في القرآن. ده السجود الخاص، سجود العبادة. وقال في السجود العام: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، سورة الرعد 15. ولهذا كان هذا السجود الكره غير السجود المذكور في قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، سورة الحج 18. فخص بالسجود هنا كثيرا من الناس، وعمهم بالسجود في سورة النحل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، سورة النحل 49. وهو سجود الذل والقهر والخضوع. يبقى السجود إذا كان مع أهل العبادة يبقى سجود الحب والطاعة، أما مع غيرهم اسمه سجود الخضوع القهر بقى. فكل أحد خاضع لربوبيته، ذليل لعزته، مقهور تحت سلطانه تعالى. وبعد قراءتنا لهذه الآيات التي ورد فيها سجود التلاوة، هيا نعفر وجوهنا ساجدين بين يدي ربنا عز وجل سجد التلاوة، وعند المرور عليها تسجد مع سجود القارئ. الله أكبر. نسأل الله تعالى أن يرفعنا بهذه السجدة. اللهم آمين. ينتقل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن بين أقسام العبادة العامة والخاصة وكذلك أقسام القنوت العام والخاص والسجود العام والخاص، ينتقل بنا إلى مراتب إياك نعبد علما وعملا. مراتب إياك نعبد علما وعملا. يقول رحمه الله تعالى: للعبودية مراتب، للعبودية مراتب بحسب العلم والعمل. فأما مراتبها العلمية فمرتبتان، يعني من حيث العلم العبودية لها كم مرتبة؟ مرتبتان، احفظوها جيدا. من حيث العلم إحداهما العلم بالله، والثانية العلم بدينه. يبقى العابد علما لابد أن يتوفر فيه كم مرتبة؟ مرتبتان. الأولى العلم بالله، الثانية العلم بدينه سبحانه جل وعلا. فأما العلم به سبحانه فخمس مراتب. طبعا دي محتاجة تقسيمات، كان المفروض يكون معاك الدفتر عشان تقسم هذه المراتب فيسهل عليك الفهم. يبقى عندي في العلم مرتبتان، مرتبة العلم بالله ومرتبة العلم بدينه. هنيجي الأول مرتبة دي، العلم بالله نفسها خمس مراتب. يعني إيه العلم بالله؟ إيه المطلوب؟ أن أكون عالما بالله. كيف أكون عالما بالله؟ يبقى أنا عندي خمس مراتب في العلم بالله. كم مرتبة؟ خمس مراتب. الأولى العلم بذاته جل وعلا، العلم بذاته جل وعلا. ثانية العلم بصفاته. الثالثة العلم بأفعاله. الرابعة العلم بأسمائه. الخامسة تنزيهه جل وعلا عما لا يليق به. كم مرتبة دول؟ خمس مرات. يبقى العلم بالذات، العلم بالصفات، العلم بالأفعال، العلم بالأسماء، تنزيهه جل وعلا عما لا يليق. دي العقيدة. لابد أن تعلم ذات ربك وأنها ذات منزهة، له الكمال وله الجمال، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. لابد أن تعلم أسماء ربك الحسنى، وتعلم صفات ربك المثلى، وتعلم أفعال ربك جل وعلا، وتعلم أن ربك خالق، وأن الخالق لا يشبه المخلوق، منزه عن كل عيب، ومنزه عن كل نقص، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يمكن في دروس العقيدة بينا هذا المنهج تفصيلا. يبقى أنا عندي العلم بالله يتضمن الخمسة دول. يتضمن إيه؟ الخمسة دول. يتضمن علمك بذات الله تعالى، يتضمن علمك بصفات الله تعالى، يتضمن علمك بأفعال الله تعالى، يتضمن علمك بأسمائه، يتعلق علمك بتنزيه الرب عن كل عيب ونقص. احفظوا الخمسة دول. يعني دايما التقسيمات دي بتيسر لك أمر العلم. إن يا جماعة العلم لابد أن يكون ميسرا مبذولا لكل الناس. العلم لابد أن يكون ميسرا مبذولا لكل الناس، حتى العوام الناس لازم يفهم. ماشي؟ كلام سهل خالص. بنقول لك في مراتب العبودية علما عندك كم مرتبة؟ مرتبتين. تكون عالم بالله وعالم بدينه جل وعلا. دي صعبة دي. أنا عشان أعبد الله بالناحية العلمية لازم أعلم من؟ أعلم من هو ربي اللي أنا هعبده، ولا إيه؟ صح كده؟ اثنين أعرف دينه الذي ينبغي أن أتبعه. أمر سهل. يبقى تعرف ربك وتعرف دينك، ده علما. طب عشان أعرف الله أنا عندي خمس مراتب في معرفة الله تعالى. ماشي كده؟ واحد يقول لك من ربك؟ سؤال من كلمتين هم، وانت مسلم تجاوب وتقول له ايه؟ هتقول له ربي حتى تعرفه فلابد أن تعرف 5 مراتب: العلم بالذات، وذات الله عز وجل الكمال المطلق سبحانه جل وعلا، العلم بأسماء الحسنى، فربي عز وجل له الأسماء الحسنى، العلم بصفاته، فربي جل وعلا له الصفات المثلى، وتكون فهم يعني أسماء وصفات. طيب العلم بأفعاله سبحانه جل وعلا، العلم بأن الله منزه عن كل عيب ونقص، ودي عشان تشرح فيها محتاج محاضرات ومحاضرات، وكما ذكرت لك فصلنا ذلك في دراسة العقيدة الوسطية. يبقى لازم تعرف ربك ذاتا وصفاتا وأسماء وأفعالا منزها عن كل عيب ونقص سبحانه جل وعلا. إن عرفت ربك بهذه الكيفية حتما ستحب ربك، لأنه كلما زادت معرفتك كلما زاد قربك، وكلما زاد حبك، وكلما زادت خشيتك. ماشي كده؟ وطبعا الحب يترجم في اتباع المنهج. يبقى بما تجد ناس مقصرين عن اتباع المنهج لأنهم لم يعرفوا الله، فقصروا في حبه، فقصروا في طاعته. يبقى التقصير بيجي منين؟ بس من عدم المعرفة. وذلك قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى من اللي بيخشى ربنا؟ العلماء. للعلماء لأنهم باختصار عرفوا ربهم، واللي يعرف الله يحب الله، واللي يحب الله يذيب نفسه في طاعة الله. قضية سهلة جدا اهو، واضح؟ كذلك مع سيدنا النبي، كتير من الناس مقصرين في السنة. ليه؟ لأنهم ما عرفوش النبي. لو عرفوا النبي هيحبوا النبي، لو حبوا النبي هيتبعوا النبي، مش هيقصروا في متابعته. كذلك اتباعنا لأصحاب النبي، عشان كتير الناس ما يعرفش الصحابة، مقصر في المعرفة، فقصر في الحب، فقصر في الاتباع. إن المحب لمن يحب مطيع. فأنت لو عرفت ربك هتحب ربك، واللي يحب الله هيتبع منهجه ويكون أشد الناس خشية. وده مقياس الإيمان بقى. يعني أنت في إيديك تقيس نفسك، شوف حالك، هل أنا محب لله أم لا؟ بس أعرف إزاي؟ شوف حالك مع شرع الله، الأوامر والنواهي، شوف حالك مع الطاعة بتعمل إيه، شوف حالك في المعاصي والمنكرات والشهوات، هل تبارز ربك بالعصيان أم لا؟ هل عشان تعرف أنت عرفت ربك ولا ما عرفتوش. مقياس سهل جدا أهو، واضح؟ يبقى كل بيده المقياس، أنت في إيديك مقياس نفسك، مش محتاج حد يقولك. ذكرت لكم قصة الرجل عندما سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ واحد جيد، يا ترى أنا من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة؟ لأن كان القول علي: كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. فالرجل عايز يعرف هو من أبناء الدنيا ولا من أبناء الآخرة، فبيسأل. فقال له علي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه: من رحمة الله بعباده أن جعل مقاييسهم بأيديهم. من رحمة الله بعباده أن جعل مقاييسهم بأيديهم. مقياسك في إيديك. الرجل مش فاهم، عايز يسأل يعني استفسر. قال: كيف ذلك؟ قال: أقول لك، ماذا أنت صانع إن جاءك من يعطيك المال وجاءك من يأخذ منك المال؟ إن كنت تفرح بمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة. هذه المقياس. يعني إيه؟ بنيجي نقول لك مثلا محتاجين صدقة في سبيل الله، عايزين منك مثلا كل شهر 100 يورو. يا 100 يورو منين؟ ده صعب. بس طب نيجي نقول لك هنديك كل شهر 100 يورو من المسجد، ها هتعمل إيه؟ شوف حالك بقى. نقول لك لو جيت كل يوم تحضر درس العشاء هنديك 100 يورو. اعمل كده اعلان يوم الجمعة مثلا: كل من يأتي لصلاة العشاء في جماعة ويحضر درس العلم هنديه بعد ما يخلص 100 يورو.
وكيلو لحمة. شوف كم واحد هيجي لك الدرس ده. مش بس كده، ده ممكن يروح يخبروا الناس اللي يخش الناس تتأخر ولا مش علاقة بالصلاة، فيقول لك عشان الميت يوم. فده المقياس يا جماعة، صح كده؟ يعني كثيرا مثلا كنا نقول ايه في حتى ندوات الشهر، يقول لك طب نعمل غدا، تجد حتى الناس ممكن ما يجيش المحاضرة ويجي على الغدا. كتير من الناس كده، مع ان الهدف كان درس العلم والمحاضرة. طب نربط مع الندوة الطعام عشان الناس تيجي تحضر ايه العلم وتستفيد. تجد واحد جاي لك في اخر الدرس، واحد جاي في نص الدرس، ويمكن ما حضرش معانا الصلاة جماعة، ويجي يصلي جماعة تانية عشان عارف ان الاكل الساعة 6 ولا الساعة 10. مشكلة خطيرة جدا. فالمقياس في ايدي وفي ايديك، انت عندك مقياس نفسك وانا عندي مقياس نفسي، اقدر اقيس نفسي هل فعلا انا محب لله ام لا. المقياس ان المحب لمن يحب مطيع. اذا عرفت ربك هتحب، اذا حبيت ربك هتخشاك، هتتبع منهجه جل وعلا، مش هتقصر، مش هتبارز بالعصيان. فهمنا بقى يا جماعه الخلل بيجي منين؟ من عدم المعرفه. واضح؟ يبقى مراتب معرفة الله خمسة: معرفة ذاته، معرفة صفاته، معرفة أفعاله، معرفة أسمائه، تنزيهه عن كل نقص أو عيب. الأمر بقى في صعوبة هنا، ده الجانب العلمي. في معرفة الله تعالى، طبعا أنا بكرر كتير المسألة دي، مهمة جدا في تعلق بالاعتقاد، ودي مهمة جدا تهضم عند الناس. والعلم بدينه مرتبتان، يعني يبقى المرتبة الثانية بقى في العلم، هو العلم بالدين. العلم بالدين نفسه كم مرتبة؟ مرتبتان. إحداهما دينه الأمر الشرعي. الله، دينه الأمر الشرعي، وهو الصراط المستقيم الموصل إليه. شوف المنهج، افعل ولا تفعل، يا تكون على علم بالقرآن الكريم وبسنة النبي الأمين. هذه دينه الأمر الشرعي، كن على علم بالقرآن والسنة علما يدعوك إلى عمل، مش مجرد علم وخلاص. ما هي ناس عندها نصوص لكن لا تعمل به. واضح؟ يبقى أول شيء أو أول مرتبة دينه الأمر الشرعي والصراط المستقيم الموصل إليه، يعني الإسلام بما فيه قرآن وسنة. والثانية دينه الجزائي المتضمن ثوابه وعقابه. الله، يبقى تعرف المنهج كتاب وسنة، وتعرف المترتب على اتباعك أو تركك في الآخرة، إن اتبعت في ثواب وفي نعيم في الآخرة، إضافة إلى راحة في الدنيا، راحة إيمانية وسعادة إيمانية حقيقية تجدها في نفسك. واضح؟ إضافة إلى تفريج الكروب وتيسير الأمور والبركة في الأرزاق إلى آخره، وفي الآخرة النعيم المقيم. طب إن تركت وخلف في عقاب أليم، في الحياة الدنيا عيشة ضنك، وفي الآخرة عذاب أليم، نسأل الله السلام. لازم تكون عارف كده. القرآن يقول لك عن ثمرات اتباع المنهج، وكلنا بيقرأ القرآن أو بيسمعه، سورة البقرة: فمن تبع هدايا فلا خوف عليه ولا هم يحزنون. وسورة طه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يبقى هداية وسعادة وأمن واطمئنان وفرح، إضافة إلى النعيم المقيم فين؟ في الآخرة. طب الجماعة التانيين بقى برضو في سورة طه بيقول لك الحال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أدي في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك اليوم تنسى فسرت في سورة السجدة، قال تعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. واضح؟ يبقى لازم تعرف دينه الجزائي ما يترتب من ثواب وعقاب. يبقى دي مراتب العلم بالدين. يبقى علم بالدين الأمر الشرعي المنهج كتاب وسنة، علم بالدين الجزائي متضمن ثوابه وعقابه. وقد دخل في هذا العلم العلم بالملائكة والكتب والرسل. واضح؟ يبقى دي المراتب العلمية. يبقى مراتب العبودية من جهة العلم مرتبتان: علم بالله عز وجل وعلم بدينه. العلم بالله خمس مراتب، والعلم بدينه مرتبتان. أما العلم بالله خمس مراتب: واحد، علم بذاته، اثنين، علم بصفاته، ثلاثة، علم بأسمائه، أربعة، علم بأفعاله، خمسة، علم بتنزيهه جل وعلا عن كل عيب ونقص لا يليق به. العلم بدينه يتضمن مرتبتين: علم بدينه الأمر الشرعي أي المنهج الصراط المستقيم هو الإسلام كتاب وسنة. اثنين، علم بدينه الجزائي أي ما يترتب على المتابعة أو المخالفة من ثواب وعقاب في الآخرة. مهم جدا المسلم يكون عالم بهذا وهذه الجهة العلمية في مقام العبودية. وأما مراتبها العملية، خش على المراتب الإيه؟ العملية. فمرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين ومرتبة للسابقين المقربين. ده اللي هيعمل بالمنهج بقى. كم مرتبة؟ مرتبتان: مرتبة أصحاب اليمين وفي مرتبة السابقين المقربين. نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعه، اللهم أمين. يقول لي الله ممكن نكون من المقربين؟ يا أخي الباب مفتوح. الله تعالى قال: سلة من الأولين وسلة من الآخرين. ولما جاء عند المقربين والصادقين قال: سلة من الأولين وقليل من الآخرين. يعني فيه الحمد لله الأمل موجود، بس تجتهد، تجتهد مش بالكلام ولكن بحسن العمل، بحسن العمل. ودي محتاجة مصارعة. إذن مراتبها العملية مرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين ومرتبة للسابقين المقربين. فأما مرتبة أصحاب اليمين فأداء الواجبات وترك المحرمات مع ارتكاب المباحات وبعض المكروهات وترك بعض المستحبات. دول أصحاب اليمين. يعني إيه؟ حافظ على الواجبات قوي، ما بيضيعش الواجبات يعني الفرائض، حافظ عليه. طيب. وبيبعد عن المحرمات زي الكبائر، زنا، سرقة، عياذا بك اللهم من اقترافها، مع ارتكاب بعض المباحات. احيانا يغرق شوية في المباح، يفرط شوية في المباح، ماشي كده؟ طيب. ويرتكب بعض المكروهات، يقع في بعض المكروهات مش المحرمات، المكروهات. المكروه تعريفه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ماشي كده؟ طيب. ايه كمان؟ ويترك بعض المستحبات، احيانا يترك بعض السنن كده يعني. دول اصحاب اليمين. طب مرتبه المقربين بقى يا جماعه: القيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم، متورعين عما يخافون ضرره. الورع بقى، الله، يعني دايما كده يقول لك ايه، تيجي تقول له العصير ده في اوروبا في شبهه كده انه ما يشربش عصير خالص، خلاص ما دام في شبهه انا هتعب قلبي ليه؟ اصل اللحوم دي مع ان اجازوا لحم اهل الكتاب، لكن احنا برضو مش عارفين هل دول اهل كتاب ولا مش اهل كتاب، بيذبح ولا ما بيذبحوش، ميت ولا. طب وانا هوجع بالي ليه؟ مش هاكل اللحوم دي، هشوف الباب الحلال الموثوق منه ما يميلش. لكن الثاني ايه؟ بسم الله وكل ويكبر تفاخه. ونقول لك اهو حاجه اسمها الورع، حاجه اسمها ايه؟ الورع. دول المقربين طبعا لهم جهد عالي قوي، بعدوا عن المحرمات، بعدوا عن المكروهات، زهدوا فيما لا ينفعهم في معادهم. اي حاجه ممكن ما تنفعكش ابعد عنها، حتى الكلام العادي. ما ممكن كلام عادي لا يفيد ولا يضر، المقرب ما يعملوش ابدا. زي ايه؟ زي ما بتحيانا كده في البيت تتصل الزوجه مش عارف باختها ولا كده، تقعد ساعتين تتكلم. تتكلم في ايه؟ انا النهارده رحت السوق جبت شويه باميه، اصل ابو العيال بيحب الباميه، وجبت له كمان حته لحمه ضاني، اصل بيحب اللحمه الضاني. ورحت البيت، رحت ماسكه اللحمه ظبطتها وغزلتها وحطيتها في الخل عشان ما تعملش ريحه ومش عارف ايه. وبعد كده الواد عيط، سبت اللحمه في المطبخ ورحت شفت الواد، رضعت الواد وغيرت له، رجعت تاني للحمه. تقعد ساعه تتكلم الكلام ده بقى يضر ما يضرش، طب ينفع ما ينفعش، طيب قصد الكلام ده ليه؟ المهم كانوا كلمتين. طبخت ايه؟ طبخت له ضانيه باللحم الضاني، خلاص شكرا. مش لازم بقى رحت السوق وجيت معي فاضيه بقى وراس مالك الوقت. خلي بالك قوي، زي حضرتك تيجي مثلا كده بعض الناس بيتكلم كتير، يقعد يحكي لك امور هي فعلا لا في غيبه ولا ولا اي حاجه خالص، ولكن كلام ما فيش منه فايده، صح كده؟ زي ما يجي لنا بعض الناس يجي عايز يسال سؤال، زي ما بقول لك كتير كده، يقعد نص ساعه بيحكي انا مش عارف ايه السؤال. يا اخي هات في الاخر السؤال ايه، عشان عايز اقول لك الحكم. انا انت توهتني، يقول لك اصل لازم احكي لك. طب احكي بقى براحتك، مع ان الكلام ده كله ممكن في دقيقه تلخصه ولا ايه. لكن في ناس عندها شهوه الكلام، شهوه ايه؟ احيانا الناس دي اذا كان مريض نفسيا ممكن نسمع له، لانه يعتبر ده نوع من انواع الدواء. يعني في مثلا ناس ما بيسموش خالص، يعني في البيت الزوجه السيده ما بتقدرش تتكلم في البيت، فيجي بقى عايز ايه، يقول لك الشيخ ما عندوش زوجه وهنا قاعد لوحده، او يسمعني والله من زوجتك الله يكرمك، روح سمعها هي. فاحيانا بيكون عله ومرض، يعني ممكن نسمع لك اذا كان الامر كذلك ولا حرج. بس انا عايز اقول لك اغتنم الوقت ودايما اتكلم في المفيد. فنقول لك اللي ما ينفعكش في ميعادك ابعد عنه يرحمك الله. يقول واما مرتبه المقربين فالقيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم، متولعين عما يخافون ضرره. وذلك ذكرت لك في شرح الاصول ان كان في مقوله جميله جدا جدا الامام الشاطبي رحمه الله تعالى، انه قال والمندوبات سياج للواجبات. فاكر المقوله دي؟ قلت لك يعني ايه؟ فلان مثلا حريص انه لازم يجي المسجد قبل الاذان، يبكر للمسجد، خلاص كده؟ فهل بالله عليك ممكن تفوت الفريضه؟ الاجابه لا. ليه؟ لانه عمل المندوب، فالمندوب يعتبر زي السور الكبير قوي بيحفظ الفريضه. مش ممكن تفوت تكبيره الاحرام، انه متعود يجي امتى؟ قبل الاذان، يجي يتوضا، يقعد في المسجد، يسمع المؤذن، يقول زي المؤذن، يقوم يصلي السنن ويصلي يدرك الجماعه مع الامام ويحضر تكبيره الاحرام. فده مش ممكن هتفوت تكبيره الاحرام. عشان كده لما تقرا في سير السلف يقول لك ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام 40 سنة. 40 سنة ما فاتتوش تكبيرة إحرام واحدة خلف الإمام. ليه؟ لأنه محافظ على إيه؟ المندوبات. هذه صفات المقربين. وبعضهم يقول ما رأيت قفا مصلي لمدة 50 سنة. يعني دايما في أين صف؟ الصف الأول دايما، ما شافش قفا مصلي ابدا 50 سنة. ايوه، مش بعضنا ساعات بيصلي في الشارع ولا ايه؟ مشكله خطيره جدا، ماشي؟ لان دول كانوا يحافظوا على المندوب، فاللي يحافظ على المندوبات السنن والمستحبات مش ممكن يضيع ايه؟ الفرائض. لكن غيره بقى يقول لك لسه الوقت ممدود، بيأذنوا الساعه كذا، بيقعدوا تقريبا 10 دقائق بعد الاذان، طب قوم براحتك مش عارف. عالم يجي لقينا في الركعه الثالثه، صح؟ او احيانا يصلي جماعه تانية. ليه؟ لانه لما تهاون في المندوب ضاعت منه ايه؟ الفريض والواجب، ماشي كده؟ الا ان يكون لعذر او لحاجه، دي حاجه تانية. احنا بنتكلم ان ما عندوش اعذار والوقت متاح له، ان في اعذار، ماشي كده؟ في ظروف، والإسلام بيعذر. إننا بنتكلم على مين؟ على اللي ما عندوش عذر، قاعد فارغ في البيت. طب ألما أنت كده كده قاعد، ما تتوضى وتقوم تروح المسجد ما دام خلاص قرب الأذان. ماشي، ما أنت كده كده قاعد في البيت، ماشي، ما تنشغلش بقى عشان تدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام، وما تضيعش الجماعة الأولى، وما تضيعش الجماعة الإيه؟ الأولى. فطبعا فارق بين أهل اليمين وبين المقربين وبين المقربين. يقول وخاصتهم، يعني المقربين كمان منهم خاصة، أعلى منزلة من المقربين. وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بحسن النية في تلقي هذه النعم والآلاء من ربهم العليم الحكيم. الله، المباح بقى قربة. ليه؟ لأنه صدق في نيته وجعله قربة لربه عز وجل، مش مجرد أمر. يعني إيه المباح؟ الطعام مباح، صح كده؟ بتاكل، تفطر وتتغدى وتتعشى، مش دي مباحات؟ واحد بياكل من أجل الأكل، ما عندوش نية، صح؟ لكن لا، في ناس بقى لما بيجي ياكل بينوي التقرب إلى الله تعالى. يعني يا رب أنا آكل هذا الطعام شكرا لنعمك وتقوية على عبادتك، مش باكل بنية الشهوة، أنا مش ليه طعام معين أبدا، أنا ليه نية حتى في الأكل. فيحول المباح إلى عبادة. الله، النوم من المباحات. واحد ينام زي يرمي نفسه كده وخلاص في أي مكان ينام، واحد تاني لا، قبل ما ينام بيتوضأ، بينام على شقه الأيمن، يقول الأذكار اللي تعلمها من سيدنا النبي، وينوي بنوم القربة من الله تعالى أنه يتقوى على العبادة ويقوم لصلاة الفجر الجماعة إلى آخره. تفارق بين هذا وذاك. وذاك قلت لك بالنية تجعل حياتك كلها عبادة وعبودية لله رب العالمين. نية، أنا كل يوم بغسل وشي، كل يوم بشطة، كل يوم بأكل وبشرب، كل يوم، طب انوي اجعلها لله، اجعل أي شيء لله، نومك لله، مشيك لله، جلوسك لله، كلامك لله، نية، فتحول المباح إلى عبادة. شفت بقى ليه في ناس سبقوا؟ وذكرت لك قصة المعلم التلميذ قاعد بيتعلم على أديه كده، فالباب خبط، الولد قايم يفتح الباب عادي، كلنا كل يوم بنفتح الأبواب، صح؟ ناس تخبط عليك بتفتح لهم ولا إيه؟ وناس بترن عليك في التليفون بتفتح لهم وترد عليهم، صح؟ ما برضه ياخد حكم الباب أهو، واحد بيدق ترين ترين وانت بتفتح نيتك ايه؟ خلي بالك قوي حتى في التليفون. فالتلميذ قايم يفتح، المعلم سأله بنية ما نيتك في فتح الباب؟ الله، الولد بص كده متعجب، زي حضراتكم انتوا تعجبتوا الان كده، ها؟ قال معلمي وهل لفتح الباب من نية؟ يعني حتى فتح الباب محتاج نية؟ قال بنية اجلس كي اعلمك فانت لم تتعلم بعد، انت ما تعلمتش. قال بني إما أن يكون الطارق للباب ضيفا فأنت تفتح بنية إكرام الضيف، إن إكرام الضيف واجب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لو أنت أين تفتح الباب تقول ربما يكون ضيف عشان أكرمه ونحسن استقباله، ده في نيتك. وإما أن يكون جارا، جارك بيخبط عليك، فأنت تفتح بنية إكرام الجار والإحسان إليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وإما أن يكون أبا أو أما أو أخا أو أختا أو عما أو خالا أو إلى آخره، فأنت تفتح بنية صلة الأرحام وبر الوالدين. ممكن اللي بيخبط عليك أمك بتخبط عليك، زي مثلا أنت الآن في ألمانيا، والدك في المغرب رن عليك من المغرب، جالك تليفون من المغرب وأنت عارف المفاتيح بتاعة المغرب، ده تليفون من المغرب مش من ألمانيا، ربما يكون أبي، ثنيتي أدر والدي اطمئن عليه واسأل عني، ممكن تكون والدتي، أختي، أخي، أو صديقي أو جاري، يبقى عندك نية. ماشي؟ طيب، وعدد له في فتح الباب 70 نية. هتقول لي علشان أنوي 70 نية مش أفتح الباب، أقول لك يبقى أنت ما فهمتش برضه، هي النية محتاجة الوقت. عدد نوايا الخير في نفسك، عدد نوايا الخير في نفسك وانت قايم تعمل اي شيء، تحرك بنية، كل بنية، اشرب بنية، فهمنا يا جماعة؟ فتخلي حياتك كلها عبودية، تخلي حياتك كلها إيه؟ عبودية. يقول: وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بحسن النية في تلقي هذه النعم والآلاء من ربهم العليم الحكيم، الذي ما أعطى عباده هذه النعم إلا ليربيهم بها وينمي فيهم ملكات الخير ويزيدهم بها من عناصر الإنسانية الكريمة، يركون بها على معارج الخير والإحسان والرشد والحكمة، فيكونون من الأبرار، فهم في كل شؤونهم وأحوالهم عابدون ذاكرون لربهم الرحمن بكل أنواع الذل والخضوع والمحبة والإسلام، فهم في حقلهم عابدون، وفي متاجرهم عابدون، وفي مضاجعهم وأزواجهم عابدون. الله، حتى إتيان الزوجة عبادة، إتيان الزوجة يا جماعة ده عبادة. البعض بياخدوا شهوة فقط ملوش علاقة بالعبادة عنده، وعشان كده ممكن لو تعبانة يضرب ويكسر ويعفر ويغضب، إنه مش عابد، هو أهم شيء شهوته، ما يراعيش بقى لا تعب زوجة ولا أعضاء أبدا ما عندوش. وفالح بس مش النبي قال أيما امرأة طلب أرادها زوجها لفراش فأبت باتت عنها الملائكة؟ حافظ دي، وممكن هو قارفها ومنكد عليها ليل ونهار، ويمكن مريضة يا أخي، تعبانة يا أخي، عندها ظروف يا أخي، مش مهيئة يا أخي، افهم يا أخي، أنت مالكش دعوة، أنت لسه ما تزوجتش، أنت أنا بتكلم بقول له هو اللي متجوز مش أنت. دايما أنت عجبني هعمل لك. ففي حاجة اسمها حسن المعاشرة، ماشي؟ يعني إيه دلوقتي؟ اصبر يا أخي، واحدة واحدة يا أخي، الله يهديك يا أخي. ويمكن جاي بعرق وعبل وقرف وريحته، قوم خش خد لك دش وتنظف كده والبس كويس وحط برفان كده وروق نفسك يا أخي، مش جاي سخن، دي عبادة يا أخي، الله يهديك ولا إيه يا جماعة؟ عبادة. النبي قال الكلام ده يا جماعة والله، في بضع أحدكم صدق، فالصحابة تعجبوا، يا رسول الله يأتي أحدنا أهله وله أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في الحلال كان له إيه؟ أجر. فدي عبادة دكنية، وربما يكون في هذا الجماع ذرية واحد رب البرية، ماشي كده، يباهي بها النبي الأمم يوم القيامة. عندك نية كده، نية عفة الزوجة إن صونها وعفها، وعف نفسي وصون نفسي عشان أكون عابد لله، نوايا جميلة. تقول الذكر قبل الجماع، مش ده في ناس ما يعرفوش عن ايه ذكر اصلا، صح؟ مش عرفك انت الحاجات دي ما تتكلمش فيها خالص، الله اعلم، ما تتجوز بقول صح او غلط، الله يعني. انا النهارده بقى هشتغل. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. اوعى تغفل وانت تأتي زوجتك عن السنة في الاتيان، واضح يا جماعة؟ مهم جدا عشان حياتك كلها تبقى ايه؟ عبادة. يقول: وفي مضاجعهم مع أزواجهم عابدون، وهكذا لا يرون في شيء مما آتاهم الله ما يشغلهم عن ربهم وينسيهم أسماءه. الله، كل شيء بيذكرهم بالله، كل شيء، لما يشوف كده النار مشتعلة، اللهم إني أعوذ بك من نارك، الله، شوف النار حامية إزاي، النار في الآخرة، لما يشوف النعم قدام منه، يا رب ارزقنا نعيم الجنة، دايما كده يتطلع ويشكر الله على النعم. يقول: وما يرون في شيء إلا أنه عنصر جديد من عناصر التربية والإحسان، فيزدادون لمزديها إليهم سبحانه شكرا وحبا وخضوعا وذلا وإسلاما وطاعة، فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين، بل كل أعمالهم راجحة، ومن دونهم يترك المباحات مشتغلا عنها بالعبادات، وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات، ولأهل هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الله. الله، مهم جدا يا جماعة تبقى عندك الفهم ده، وتعرف المراتب دي كلها، مراتب العبادة العلمية والعملية. وبكده وصلنا لمسألة مهمة جدا، وهي قواعد العبودية بقى، لأن قواعد العبودية تقوم على 15 قاعدة لازم كل عابد يكون حافظها وعارفها. 15 قاعدة في العبودية هيعددها العلامة ابن القيم علشان تعرف إذا كنت عابدا لله أم لا. إن شاء الله انتظرونا، قدر بقاء وكان اللقاء في الدرس القادم، نقف مع قواعد العبودية حتى نكون على بينة من أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.